Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 14 مارس عام 2019. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. انتقادات واسعة وسخرية من إعلان الحكومة الجديدة وموكب الرحيل اليوم من كل أحياء الخرطوم والولايات نحو القصر. في يوم العصيان المدني قطاعات متنوعة بالقطاع الخاص والجامعات ومواطنين يستجيبون للدعوة والقطاع الحكومي تواصل العمل. علي الحاج ينتقد الطوارئ ويطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن اقتحام المنازل وانتهاك الحرمات وبث الرعب وسط المواطنين. قوى نداء السودان تقول اجتماع باريس الأسبوع يبحث تعزيز فرص انتصار الثورة السودانية والتنسيق وحشد التأييد الدولي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الأمين رمضان حماد. سخر السودانيون من إعلان الحكومة الجديدة التي سميت بحكومة الكفاءات أمس بعد طول ترقب وانتظار، ووصفوها بأنها حكومة كفوات وتدوير نفايات ومحاصصات. وجاء إعلان الحكومة الجديدة التي ضمت نفس الوجوه مع بعض الإحلال والإبدال في المراكز من 39 وزيرا، 21 منهم وزير اتحادي و18 وزير دولة. ووصف سياسيون معارضون ونشطاء وشباب الحكومة الجديدة بأنها مهزلة ولم تأتي بجديد ولن تحل الأزمة، ودعوا السودانيين لمواصلة تظاهراتهم السلمية حتى إسقاط البشير ونظامه بالكامل عن حكم البلاد. وطالب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الدكتور علي الحاج محمد حكومة الكفاءات المعلنة بمعالجة قضايا الفصل التعسفي والفساد وتطبيق مخرجات الحوار، خاصة فيما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان. كما طالب بتحديد مرجعيات الحكومة بمخرجات الحوار الوطني ومنع المشاركين في الحكومة من العمل الحزبي والترشح المستقبلي للمناصب. وتوقع علي الحاج في مؤتمر صحفي بتفاقم الأزمة الاقتصادية خلال شهري أبريل ومايو المقبلين، وأرجع انعدام السيولة في بنك السودان إلى غياب المحاسبة والرقابة. وأضاف الدكتور علي الحاج محمد في مؤتمر صحفي بالخرطوم في هذا الخصوص:
حكومة الكفاءات، نعم، أي إنسان شارك في الحكومة حق العمل الحزبي خلاص يحجب عن العمل الحزبي الخاص به، في نفس الوقت يحجب أنه ما يترشح مستقبلا لأي شيء. وحكومة الكفاءات برضو مطلوب منها مع مخرجات الحوار معالجة قضايا مثل الحكومة المدنية وما تم فيها والفصل التعسفي وكل هذه المسائل.
ومن جانب الحكومة، أعلن رئيس الوزراء محمد طاهر إيلا أن تشكيل الحكومة الجديدة أمس جاء بعد تشاور استغرق بعض الوقت لمزيد من التدقيق والتمحيص. وأوضح إيلا في مؤتمر صحفي عقده أمس أن قضايا معاش الناس والقضايا الملحة التي تمس المواطن ستكون في سلم أولويات حكومته. وأوضح أن الحكومة ستعمل كذلك على إعادة النظر في الإيرادات والمصروفات العامة ووقف التجنيب والصرف خارج الميزانية. وكشف إيلا عن قرارات ستصدر بشأن حل بعض الشركات الحكومية والهيئات والمؤسسات التي ما عادت لها أدوار قائمة. وقال إيلا أن حكومته ستعمل على الاهتمام بالخدمة المدنية ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب والعمل على رفع الكفاءة ومحاسبة المقصر ومعاقبة المفسد دون ظلم. استجابت قطاعات من الموظفين والعاملين والمواطنين بالخرطوم وبعض الولايات لدعوة القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير للعصيان المدني يوم الأربعاء، في وقت يستعد السودانيون اليوم الخميس للخروج في مواكب الرحيل بمدن وأحياء الخرطوم والولايات. ورصد صحفيون ومواطنون إغلاق عدد من الشركات والصيدليات والمحلات التجارية في الأسواق استجابة للعصيان، فيما انخفضت حركة المركبات في بعض الطرق الرئيسية والجسور على نحو ملحوظ. في المقابل سارت الحركة بالمرافق الحكومية بصورة طبيعية مع انخفاض في عدد من طالبي الخدمة. وشارك في الصيان المدني أمس طلاب الجامعات الخاصة حيث توقفت الدراسة تماما في جامعتي الأحفاد والكلية الأردنية. وقال صحفيون أن أبرز الشركات التي استجابت لدعوة الصيان المدني بنسبة كبيرة هي أمي فارما للأدوية وفيشن فالي وشركة سيجا. وفي القضارف أغلق أكثر من 20 من كبار الاستشاريين الاختصاصيين والأطباء العموميين عياداتهم الخاصة التزاما بالصيان المدني. دخل أطباء مستشفى الأبيض بولاية شمال كردفان أمس في ضراب عن العمل تلبية لدعوة الصيان المدني يوم الأربعاء. وقال شهود لراديو دبنجا أن أطباء مستشفى الأبيض والكوادر الطبية الأخرى اعتصموا أمس عن العمل بجانب ضرب بعض أصحاب المحلات التجارية في الأسواق وسائقي بعض الحافلات والتاكسي، فيما لم تشهد المؤسسات الحكومية أي ضرب للعاملين والموظفين واستمر الأعمال بصورة طبيعية. وأضاف مواطن لراديو دبنجا من مدينة الأبيض في هذا الخصوص:
الحكومية كلها شغالة، البنوك شغالة، لكن في دراسين الخاصة إذا ما في الطبالي في نايمة ما شغالة، في جيب من الناس الحافلة برضو ما اشتغل، في الناس الموقف ناس التكسي برضو ما اشتغل.
وفي ولاية سنار شنت الأجهزة الأمنية والشرطية أمس حملة تفتيش وحصر واسعة النطاق في الأسواق والمواقف العامة للمتغيبين عن العمل بمدينة سنار. وقال شهود لراديو دبنجا أن الأجهزة الأمنية والشرطية طافت أسواق سنار أمس وقامت بحصر واستفسار عن أصحاب المحلات التجارية المغلقة، كما نفذت الأجهزة الأمنية حملات مماثلة في المواقف العامة وأجبرت السواقين على الانتظام في نقل الركاب، في خطوة منها لإفشال الصيان المدني المعلن من قبل تجمع المهنيين. وأشار الشهود إلى الحملات سبقتها تهديدات من قبل الأجهزة الأمنية باعتقال أي شخص تغيب عن العمل. وأضاف مواطن لراديو دبنجا مدينة سنار في هذا الخصوص:
كان يرجع في الوزير السيجا مكان جيلة كل الوزير الأمنية، يعني يجب في تغريب كان وزعبه، يعني يجب حياة الرجال، يعني ما قدر ما قدر يستولك كل البلوكات بس فيها يجب في الدكان نخل الدكان جاسي، يعني ما في شغل 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 الطبيعي، يعني أنا أمنا ما طبيعي كده، كان صعب ما كده كل ما في مقابل يعني رجالة من الموظف هنا يقدر الناس هاي جدا بيشي يودي ما في جرال الموظف.
أعلن مني أركو مناوي الأمين العام لقوى نداء السودان أن اجتماع باريس لقوى نداء السودان الذي يبدأ عمله يوم الأحد القادم الهدف منه دعم فرص انتصار الثورة السودانية عبر التنسيق الأمثل مع حلفائهم في إعلان الحرية والتغيير. وأوضح في بيان أن الاجتماع يهدف كذلك للتواصل مع المجتمعين الإقليمي والدولي وشرح ما يدور في السودان ومطالب الشعب السوداني، وأن هذه المطالب ستعزز السلم والاستقرار الإقليمي والدولي. وأوضح أن الاجتماع يناقش كذلك القضايا الداخلية للتحالف ووضع كافة الخطط مع شركائهم في إعلان الحرية والتغيير وكل القوى الأخرى التي يمكنها المساهمة في نجاح الثورة. وأضاف مناوي أن إقامة ترتيبات انتقالية وديمقراطية جديدة بديلة لنظام الإنقاذ يتطلب تنسيقا كبيرا بين مكونات المعارضة إيفاء لما قدمه الشعب طوال الثلاثة أشهر الماضية. طالب الدكتور علي الحاج الأمين العام للمؤتمر الشعبي بإلغاء قانون الطوارئ فورا وإطلاق سراح جميع المحكومين بموجب الطوارئ وإلغاء المحاكم التي أنشئت بموجبه وفتح المجال للتعبير السلمي دون قيود. وأكد في مؤتمر صحفي عقده في مقر حزبه في الخرطوم أمس أن قانون الطوارئ استهدف السياسيين والمتظاهرين ولم يتم تقديم أي من المفسدين لمحاكم الطوارئ، ووصفه بالردة والتي حجبت الإيجابيات عن خطاب رئيس الجمهورية. وشن علي الحاج هجوما حادا على الأجهزة الأمنية وطالبها بالكف عن اقتحام المنازل ليلا ونهارا وانتهاك الحرمات وبث الرعب وسط المواطنين، ووصف تلك الانتهاكات بالممارسات الممنهجة، موضحا أن الأجهزة الأمنية مدربة على الفعل والقول السيئين والممارسات التي لا تليق بالإنسانية ولا يمكن السكوت عليها. وحذر الأجهزة الأمنية والعدلية من العواقب الوخيمة لهذه الانتهاكات، معربا عن مخاوفه من إصدار مجلس الأمن لقرارات بموجب الفصل السابع ضد السودان في حال استمرار الانتهاكات. وأضاف الدكتور علي الحاج في مؤتمر صحفي في هذا الخصوص:
نوجه الخطاب للأجهزة الأمنية، يعني ما نراه من انتهاك للحرمات، دخول في المنازل ليلا نهارا، الفعر والأشياء اللي بنشوفها الآن، هذه لا يمكن أن نسكت عليها، لأنه ما جرى في ممارسات هي ممنهجة الناس دي مدربين على هذا العنف، مدربين على القول السيء والكلام اللي ما بليق أصلا بالإنسانية.
ومن جهة ثانية ألغت محكمة الاستئناف أمس الأربعاء حكما لمحكمة الطوارئ يقضي بسجن الدكتورة مريم الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي لمدة أسبوع مع الغرامة، وطالبت المحكمة بإطلاق سراحها فورا. وكانت محكمة الطوارئ في مدينة أم درمان حكمت على الدكتورة مريم يوم الخميس بالسجن ودفع غرامة قدرها 1000 جنيه، رفضت دفعها ليتضاعف حبسها لأسبوعين، وذلك لمشاركتها في تظاهرات اندلعت في ذلك اليوم. وقد تم إعدائها سجن النساء حيث قضت 6 أيام في الحبس. وكانت محاكم الطوارئ التي بدأت عملها منذ أسبوعين في مقاضاة فورية للمتظاهرين الذين يتم اعتقالهم في التظاهرات المختلفة، حيث تنوعت الأحكام بين الحبس والغرامة والجلد. كشفت أسر معتقلين سياسيين في سجن كوبر عن تدهور البيئة الصحية بالسجن بعد انفجار الصرف الصحي هناك ما أثر على أوضاع السجناء. وقالت ابنة المعتقل دكتور عبد الرحيم عبد الله إن حالة والدها الصحية السيئة للغاية بسبب البيئة والطعام الردي في السجن، وأوضحت إن والدها يعاني من عدة أمراض مزمنة ومع ذلك لا يتلقى العلاج بصورة جيدة. وقالت أسرة المعتقل مجدي عكاشة إن سلطات السجون اضطرت لترحيل مجدي من سجن كوبر إلى سجن دبك، الأمر الذي صعب على الأسرة زيارته وإرسال الطعام والأدوية له. تظاهر الطلاب الجالسين لامتحان الشهادة السودانية بمدينة زالينجي أمس الأربعاء احتجاجا على سوء الخدمات وانقطاع الكهرباء وعدم وجود أسرة ومراحيض. وأسفرت الاحتجاجات عن حرق بعض المرافق، وتدخلت الأجهزة الأمنية والشرطية مستخدمة الغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرة. جدد أهالي حلفة جديدة بشرق السودان شكواهم من تفاقم أزمة السيولة والوقود والركود في الأسواق. وقال مواطنون لراديو دبنجا إن الصرافات الآلية الأربعة في المدينة متوقفة عن العمل منذ نحو 3 أسابيع، وأوضحوا إن السقف الأعلى للسحب اليومي في البنوك لم يتجاوز 500 جنيه، وأشاروا إلى الركود الملحوظ في حركة الأسواق في المدينة وتوقف عمليات البيع والشراء. وأضاف مواطن من حلفة جديدة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
كل البنوك هنا في المحلية أعلن فقط بالسحب 500 جنيه للسحب، يعني السوق أصبح تماما يعني زي حالة بعض ركود، ركود كبير شديد جدا، يعني البلد متوقفة تماما 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 ناحية اقتصادية. الصرافات بضعها صفر، كل الصرافات مغلقة، ما في أي حاجة. الصرافات دي السلات غرما يعني بالضبط 18 يوم مغلقة تماما. يعني الصراف أنا عندنا طبعا صراف بنك أمير، البنك الفرنسي، بنك الخرطوم، مصر المزارع التجاري، الصرافات موجودين على مستوى المحلية.
ومن جهة تانية ارتفعت معدلات التضخم بالبلاد الشهر الماضي إلى 44.29% بنسبة ارتفاع 1.93% عن شهر يناير. وعزى الجهاز الارتفاع لعدة أسباب، منها ارتفاع سلع من مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات. ومن جانبه وجه البنك المركزي بعض المصارف بعدم تغذية صرافاتها وإيقاف خدمة تحويل الرصيد الهاتفي من الصراف. وقال عدد من موظفي البنوك أن البنك المركزي أكد لهم عدم وجود تغذية للصرافات منذ يوم الثلاثاء. وأبدى المواطنون في العاصمة والولايات تذمرهم وغضبهم من أزمة السيولة وخلوا الصرافات الآلية من النقد، وقالوا إنهم تضرروا وتعطلت أعمالهم ومصالحهم بعدم وجود السيولة والانتظار لتغذية الصرافات من الصباح وحتى المساء دون تمكنهم من السحب. وأكدوا أن الحكومة فشلت تماما في توفير السيولة. أعلن مزارعو مشروع حلف الزراعي بشرق السودان رفضهم القاطع لسعر التركيز للقمح الذي حدده البنك الزراعي بواقع 1850 جنيه للجوال. وقال مزارعون لراديو دبنجا إن سعر القمح في الأسواق يتجاوز 2200 جنيه، وأن تكاليف الإنتاج ارتفعت بصورة هائلة قبيل البدء في حصاد القمح في 20 مارس المقبل. وأوضح إن السعر الجديد للقمح سيكبدهم خسائر فادحة، مطالبين السلطات بمراجعة القرار. وأضاف مزارع من حلفة جديدة في هذا الخصوص:
البنك الزراعي نزل قرار بأن سعر التركيز جوار القمح 1850 الجديد، والآن القديم الآن بدرس بالسوق ب 2000، والجديد ده ب 2100 2150 2200. هنا طبعا المزارعين رفضوا السياسة بتاعت البنك الزراعي بأنه شغل ده حيخش في ضرر كبير. فالمزارعين عملوا اجتماع وقرروا بالاجتماع ده بأنه الناس اللي عندهم التزامات من البنك الزراعي وجاب تمثل في السماد يوريا او مثلا اخذ منهم سلفيات يدنا في البنك قدر السلفيات اللي خدها بعد الغمع بدعم يكون قاعد موجود.
ومن جهة تانية رفض تجار ومزارعو القضارف بيع محصول السمسم داخل بورصة الأسواق بعد تراجع أسعاره، حيث بلغ سعر القنطار أمس 5047 جنيها، وشهدت البورصة خروج أكثر من 90 شركة وتجار بسبب ضعف الأسعار وعدم منافسة المحصول مع البورصة العالمية، حيث تجاوز سعر الطن العالمي من السمسم 2100 دولار مقارنة مع سعر عقودات الصادر المبرمة مع الشركات التي تتراوح ما بين 1650 إلى 1850 دولارا. توفي النقيب شرطة أحمد عبد الرحمن والسائق شرطة عصام عيسى آدم إثر حادث حركة بطريق الإنغاز الغربي أمس الأربعاء، وإصابة عقيد شرطة عبد القادر بريمة آدم والنقيب شرطة حجر عثمان حجر، كما أصيب 30 شخصا بجروح متفاوتة في حادث حركة على طريق نيالة بليل بجنوب دارفور. وفي الخرطوم توفيت سيدة وأصيب 35 آخرون بجروح في حادث حركة بالطريق الدائري شمال بحري. وفي كسلة توفي رجل وزوجته حرقا داخل منزلهما بإحدى القرى بكسلة، وتمت سرقة عربة لوزارة المالية بغرب دارفور واختطاف عربة تابعة لمجمع عيادة الأسرة الطبي بنيالة. الخبر الأخير في النشرة، أعلن إبراهيم أحمد حامد منسق العون الإنساني بولاية شمال دارفور عن تشكيل الأمم المتحدة خلال زيارة فريق المراجعة الاستراتيجي المكلف للفاشر لفريقين فنيين، واحد للحلول المستدامة والآخر للعودة الطوعية والدمج والإنعاش بالإقليم. وأوضح أن فريقي الأمم المتحدة سيعملان بالتنسيق مع فريق آخر سيتم تشكيله من الحكومة يضم الشؤون الإنسانية والعون الإنساني والوزارة ذات الصلة باسم فريق إدارة تنسيق عمليات التحول من الإغاثة إلى التنمية وإعادة التعمير. وقال أن المفوضية تعكف هذه الأيام في الإعداد والترتيب لمقابلة متطلبات مرحلة الانتقال من العمل في الطوارئ وتقديم المساعدات الإنسانية إلى مرحلة الإنعاش وإعادة التعمير والتنمية، وذلك اتساقا مع قرارات الأمم المتحدة التي قضت بتقليص مهمة بعثة اليونميد توطئة لخروجها بصفة نهائية بحلول منتصف العام 2020 ونقل مهمتها تدريجيا إلى فريق الأمم المتحدة بدارفور، والذي سيضم عدد من الوكالات والمنظمات الدولية بجانب فريق عمل حكومي. وأوضح أن زيارة فريق المراجعة الأممي جاء بغرض إجراء تقييم شامل لعمل اليونميد. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعين الكرام، راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15350، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة 19 بزبزبة مقدارها 15350، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو،
دنيا وحيدك ولا بتسدي قدودو شاورينا سرايب وروق دروبو شاورينا سرايب وروق دروبو وكم ابيت كلامهم بوريك امورو كم ابيت كلامهم
بوريك. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا في راديو دبنجا.
الناس بيتكلموا عن انه والله يا اخي في عندك عنده مرض مودي زود ده عنده مرض مودي وكده، شنو يعني مرض معدي؟ المرض المودي هو المرض اللي بينتقل من زود عنده مرض لزود ما فيه. طيب يعني كل الامراض تصيب الناس يعني هي امراض موديه؟ لا، الامراض ما كلها موديه، في امراض خاصه اسمها الامراض الموديه اللي بينتقل من زول مريض الى زول نصيح. ده ببساطه جدا اي مرض يتنقل من زول مريض لزول نصيح اسمه مرض مودي. طيب نيجي نشوف اللي بيسبب لنا الامراض الموديه دي. طيب المرض المودي ده في الغالب دائما بيسببه كائنات حيه صغيره كلهم كده جمله كده يسموهم الجراثيم. الجراثيم دي بتشمل لنا كائنات صغيره اسمهم واحد بكتيريا او ممكن يكونوا فيروسات او ممكن يكونوا طفيليات او ممكن يكونوا فطريات. دين اللي بيسببوا لنا الامراض المعديه دين كلهم كائنات حيه بيعيشوا معانا في بيئتنا احنا عايشين، اغلبهم صغار جدا احنا ما بنشوفهم بعيننا المجرده. الدكتور ذاته محتاج يجهر عشان يكبروا الاف المرات وبعد ذلك يقدر يشوفوا ويعرف انه ده بكتيريا ولا ده طفيل ولا ده فطريات. طيب دين اللي بيسببوا لنا الامراض المعديه طيب البكتيريا دي مثلا بيسبب لنا زي التايفويد، بعض الالتهابات داخل جهاز التنفس، بعض الالتهابات داخل الجلد وغيره دي البكتيريا. فطريات مثلا حالات والجارديا، الديدان وغيرها، البسنتاريا الاميبيه دي بيسبب علينا طفيليات. عندنا مثلا الفيروسات بيسبب لنا الحبوبه اللي هو المرض بتاع الحصبه، ممكن يسبب لنا الشلل، بيسبب لنا المرض بتاع الايدز، بيسبب لنا التهاب الكبد الفيروسي مثلا بانواع مختلفه دي الفيروسات. ده على سبيل المثال يعني. عندنا مثلا الفطريات برضو بتسبب لنا التهابات خاصه في الجلد. يعني دين المسببات بتاعت الامراض المعديه. وقلنا ان الامراض المعديه مرض ممكن يتنقل من زول عيان لزول نصيف. طيب اذا الزول العيان عشان ينقل للزول النصيف محتاج انه يكون عنده واحد من الحاجات التي ذكرناها والمسببات اللي قبل شويه ذكرناها. ودين كلهم كائنات حيه بيعيشوا بياكلوا بيشربوا بيتزاوجوا بيبقوا كتار وكده وعايشين في نفس البيئه اللي احنا عايشين فيها. والكارثه انها ما نشوفهم عشان كده لو كنا نشوفهم كنا عملنا وقاية منها ما هتسبب لنا أمراض. لكن الكارثة إنه هم صغار جدا جراثيم ما نقدر نشوفهم. غير المسببات بتاع الأمراض المعدية عموما تعداد هنخصص حلقة نتكلم مثلا عن بعض الأمراض المعدية في حلقات مفصلة. نجي نتكلم عن إنه الحاجات دي المسببات بتاع الأمراض دي بتخش جسمنا كيف؟ كيف يجينا من زول أصلا هو عيان عنده الحياة بكتيريا ولا طفيل ولا فيروس في جسمه كيف يجينا أو كيف يجي للزول المصير؟ إذن دي بيسموها طرق الانتقال بتاعت الأمراض المعدية. في طريقتين ممكن بيها المرض المعدي يجي من زول عيان لزول مصير، طرق مباشرة وطرق غير مباشرة. طيب الطرق المباشرة زي شنو؟ زي الاحتكاك المباشر من جلد لجلد، واحد عنده مرض جلدي بكتيري مثلا كان يحتك بزول ثاني مصير ممكن يندل له البكتيريا دي تمشي لجسم الزول النصيح يسبب له نفس المرض. برضو طريقة مباشرة تانية عندنا زي الرزاز، زول يبوح ولا يعطف هو قدام زول يعني وهو كان عنده الواحدة من الحاجات المسببات بتاعت الأمراض عن طريق الرزاز بتاعت البوحة دي هتمشي كمان الزول الثاني تنشغل ويخش في جهاز التنفس كده. ممكن دي برضو طريقة مباشرة. برضو عندنا الطريقة المباشرة التانية الالتماس المباشر للتراب، اللي هي الناس اللي بيمشوا حفيانين ويحفروا في الوطا وكده، برضو في كائنات حية من الحاجات اللي ذكرناهم بشيء المسببات بتاعت الأمراض المعدية ممكن نقول لنا هتتنقل لنا من التراب لجسمنا. برضو في طريقة بتاعت طريق المشيمة مثلا الأم الحامل لو كانت عندها مرض معدي ممكن تنقل للجنين اللي هي حاملة. دول الطرق المباشرة. برضو في طرق تانية غير مباشرة. الطرق الغير مباشرة اللي ممكن برضو يتنقل لنا مرض معدي يعني شنو طريقة غير مباشرة؟ معناته ما من الزول المصاب مباشرة طوالي للزول المصاب، داير وفي حاجة في النص عشان يت يجيب لنا الكائن اللي يسبب لنا المرض الى الزول المصطفى. طيب نشوف الوسطاء دي اللي هي الفلوس دي في خمس حاجات بطريقه غير مباشره بنقول لنا المرض. افضل حاجه عندنا الحشرات الطائفه اللي عندنا زي الزباب وعندنا البعوض وغيره. هي الزباب على سبيل المثال هي ما بتكون عندها البكتيريا دي في نفسها او في جسمها، هي بتمشي مثلا واحد يتبرز في العراء برا ساكت ما مثلا قاعد في الدبليو سي مثلا او ما دفن البراز بتاع الزباب بيقدر يعيش بيمشي بيقعد البراز بيرجلينه وبجناحينه وكده بيقوم بيشيل لنا كميه من الميكروبات. الميكروبات دول صغار وبالملايين موجودين بيقوم بيشيله بيجي بيقعد لنا مثلا في الاكل اللي احنا دايرين ناكله او في الاناء الصحن اللي احنا دايرين ناخد فيه الاكل او يقعد لنا في المويه او يقعد لنا في الخضار او في اي حاجه احنا بنتناولها مواس كده بيجيب لنا وسيط. الزول اللي بيتناول الاول المسبب بتاع المرض هو ما عارف الزباب ده جاب منين، لكن في كل الاحوال هو حشره طايره مش طار هناك وجابوا لنا او جابوا للزور المصيب ده وتناوله وبيجي عيان بنفس المرض الموجود. في طريقه ثانيه الطريقه بتاع الاصابع او اليدين، الطريقه بتاع اليدين الانسان. طيب الطريقه بتاع اليدين يا جماعه من المهم جدا ان نعرف ان اغلب الامراض المهديه بتجينا عن طريق اليدين. اليدين دي واحده من الحاجات الاساسيه اللي بتنقل اغلب الامراض المهديه. يعني مثلا الام عندها طفل عنده اسهال مثلا وكان المسبب مثلا حسب ما ذكرنا انه يعني المسببات واحده من المسببات لو كان بكتيريا ولا كان طفيل ولا اي حاجه.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.